بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنكمل إن شاء الله الليلة كتاب باب سجود السهو من كتاب الصلاة، من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها.
هذه شرحناها ولا؟
أمس وقفنا عليه.
طيب، يعني إذا سلم، إذا لا سجد، أو إذا يعني لا أعد العبارة.
قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها.
يعني ما لو ترك السجود متعمدا وكان هذا السجود مما تبطل الصلاة بترك سببه، فإن صلاته تبطل ولا تصح، وعليه أن يعيد من جديد. وإن كان ما كان هذا الواجب أو إن كان هذا المتروك مما لا يؤثر تركه سهوا، فإنه لا يؤثر بترك الصلاة في بطلان الصلاة، وإنما يسجد للسهو وكفى. نعم.
قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري رحمه الله: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ذكره في المغني. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام.
هذه المسألة فصلنا لكم فيها بالأمس، والجديد فيها هو موضوع التشهد سنتكلم عليه. أما كون المصنف رحمه الله رجح جواز السجود قبل السلام وبعده فهذا محل نظر، وهو مذهب الحنابلة أو جمهور الحنابلة. والصحيح هو ما فصلته لكم بالأمس الذي يتمشى مع الأحاديث الصحيحة، ولعلي أعيد تلخيص ما فصلته: إن كان السبب السهو ركنا، أو إن كان سبب السهو زيادة في الصلاة، فالمطلوب هو السجود بعد السلام، يسلم ثم يسجد ثم يسلم، هذا هو الصحيح لورود حديثين أو ثلاثة في الأمر في هذه الزيادة، حديث ذي اليدين وحديث آخر، كلاهما ينصان على أن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام بحيث يسلم ثم يسجد ثم يسلم. أما إن كانت عن نقص كما لو ترك التشهد الأول سهوا ثم قام فإنه يسجد قبل السلام أيا كان هذا النقص، السجود قبل السلام. بقية المسألة الثالثة وهي إذا شك في المترو، إذا شك هل ترك، هل هذه الزيادة، هل هذا السهو زيادة أم نقصان، فإن غلب على ظنه أنها زيادة سجد متى؟ ها؟ ماذا قلنا بالأمس؟ سجد بعد السلام. وإن غلب على ظنه أنها نقص سجد ماذا؟ قبل السلام. إن كان الشك متساويا ما لا لم يترجع عنده أمر من الأمور فماذا يفعل؟ يسجد ماذا؟ بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد بعد السلام. فإذا هذا هو ملخص التفصيل الذي ذكرته بالأمس. إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه ماذا؟ لا يلتفت إليه. إذن هذا هو القول الراجح الذي تعاضده الأدلة خلافا لما رجحه المصنف رحمه الله تعالى وخلافا لما رجحه قبله صاحب دليل الطالب. ما بقيت مسألة التشهد، المصنف ذكر أنه يتشهد وذكر حديثا، الحديث ضعيف وشاذ لا يحتج به. الصحيح أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يسلم تسليمة أخرى ولا يلزمه التشهد، وإن كان بعض الفقهاء يرى ذلك، لكن الصحيح أنه لا يحتاج إلى تشهد لأن الحديث الذي أورده شاذ لا يعول عليه، شاذ لا يعول عليه. إذن يسجد يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم دون ماذا؟ دون تشهد. هذا هو أرجح القولين في المسألة. نعم.
قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله.
يعني الآن هو سهى ولكن الأمر لا يحتاج إلى أنه يأتي بما سهى عنه، يعني بأن يكون مثلا سهى في زيادة أو نقصان واجب ولم يكن ركنا يحتاج إلى الاتيان به، فماذا يفعل؟ طال الفصل، نسي سجود السهو نفسه، فماذا يفعل؟ إن تذكر قبل تفرق المأمومين سجد، وإن طال الفصل بحيث تفرق المأمومون فإنه يسقط، أعني سجود السهو. كذلك لو خرج من المسجد، كذلك لو أحدث انتقض وضوءه فإن السجود يسقط عنه. نعم.
حتى لو ولو كان بعديا،
حتى ولو كان بعديا يسقط عنه ما لم يكن المتروك ركنا يتطلب إعادة الصلاة. نعم.
قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. الحديث رواه الدارقطني. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك رحمه الله، قال في المغني: لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، قال لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه.
إذا كان المأموم مع الإمام من بداية الصلاة ثم سهى الإمام سواء كانت السجود سهويا قبليا أو بعديا فإنه تلزمه ماذا؟ متابعته والسجود معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا ينظر إلى كونه قد سهى المأموم، اللهم إلا إذا كان السهو ترك ركن فإنه يعيد ركعة كاملة بعد أن يفرغ الإمام بعد أن سلم التسليم النهائية. يعني لو كان المأموم قد ترك ركنا، ترك سجدة وفاته ما لحق الإمام في ركعة، فإنه يأتي بركعة كاملة ويسجد. يعني إذا كان المأموم هو الذي ترك هذا الركن، كان قد ترك هذا الركن فإنه يقضي ركعة ويسجد. أما إن كان يعني مسبوقا ثم سهى بعد أن فارق الإمام ليقضي ما عليه وسهى، فإنه يسجد للسهو بكل حال، يسجد للسهو بكل حال. أما إن كان قد أدرك ما قلت فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يسجد إلا في حالة واحدة، إنه يسجد مع إمامه إلا في حالة واحدة، إذا ترك الإمام السجود لسهو أو لسبب آخر أو لحدث أو نحو ذلك، فإنه الحال هذه يلزم المأموم أن يسجد، لأنه كان المفروض أن يسجد مع الإمام ثم الإمام عرض له ما حال بينه وبين ماذا؟ وبين السجود، فماذا يفعل؟ الحال هذه يسجد فيها المأموم بعد أن يسلم الإمام، يسجد بعد أن يسلم الإمام. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم.
هذه المسألة قام الإمام لركعة زائدة، فلا يخلو الحال إما أن يتذكر أو يذكر قبل أن يبدأ، يعني قبل أن التشهد، ففي هذه الحالة يجلس في الحال ويتشهد. وإن كان لم يذكر أو يذكر إلا بعد أن انتهى من السجود وشرع في التشهد فإنه يتم التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم.
قال: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. ولازم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام صلى الله عليه وسلم عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة أيضا رضي الله عنه.
هذه المسألة قام الإمام من التشهد الأول سهوا، فإن تذكر قبل أن ينهض لزمه الرجوع فورا، ولو لم يرجع متعمدا بطلت صلاته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا استتم قائما كره رجوعه، لكن لو رجع فصلاته صحيحة، إنما الأولى ألا يرجع للحديث الذي سمعنا، إذا استتم قائما لا يرجع. الحالة الثالثة إذا شرع في القراءة، إذا شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع أبدا إلى التشهد الأول، لأن قراءة الفاتحة ركن والتشهد واجب، فلا يرجع من الركن إلى ماذا؟ إلى الواجب، وإنما يتم ثم يسجد للسهو قبل السلام. وعلى المأموم متابعته في ذلك، عليه أن يتابعه في ذلك ثم يسجد معه ويسلم معه، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فتوى عامة الصحابة كما نقل المصنف رحمه الله. نعم.
قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي وقد تقدم.
هذا يعني إذا شك، تقدم تفصيل الكلام في الشك، والمصنف رحمه الله تعالى أجمل هنا، لكن إذا كان الشك في يعني هل هي ركعة خامسة أم رابعة، فيطرح الشك يبني على اليقين، هل هي ثالثة أم رابعة، يعتبرها ثالثة ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام. أما لو كان هذا الشك لو كانت زيادة راجحة ففيها التفصيل الذي تقدم، وهو أنه يسجد بعد السلام، وإن كانت الشك ترجح فيه النقص فإنه ماذا؟ فإنه يسجد ماذا؟ إذا كان نقص يسجد قبل السلام، إذا كان متساويا يسجد بعد السلام، وعلى المأموم أيضا أن يتابعه. إذا كان الشك بعد الصلاة كما بينا لكم غير مرة فإنه لا يعول على ذلك، بل تعتبر الصلاة قد انتهت، لأن الشك بالعبادة بعد انقضائها لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. نعم، انتهى الباب. يلا فضل إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، والآن نشرع في الأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم، يقول السائل الكريم يذكر الشيخ المفتي في بلد كذا أن من لم يعقد العزم على زيارة المدينة المنورة وزيارة قبر النبي صاد فهذا قدح في حجه.
قدح في حجه؟
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، بئست الفتوى. أقول إن الزيارة للصلاة في المسجد النبوي سنة مستحبة، ولا علاقة لها بماذا؟ بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. والغرض من الزيارة هو الصلاة في المسجد النبوي لا غير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى رزقني الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. أما القبور فلا تشد الرحال من أجل زيارتها، أما القبور فلا تشد الرحال لزيارتها. نعم، تزور مقابر المسلمين في البلد الذي أنت فيه تسكنه، ولا تجعل لذلك أياما معينة أبدا، كان ابن عمر رضي الله عنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبري صاحبيه إذا عاد من سفر بعد أن يصلي في المسجد، إذا عاد من سفر ولم يكن يتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فإذا هذا العيد هذا التكرار لزيارة القبر كما يفعل بعض الناس الآن أنه يزور بعد كل صلاة، هذا باطل وبدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، لم يكن ذلك معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم. وإنما المطلوب أنك تزور بين الفينة والأخرى دون أن تحدد لذلك وقتا، ودون أن يكون ذلك متواليا، ودون أن يكرر ذلك في أوقات متوالية، فإن كرره فإن هذا العمل بدعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما دعوى هذا المفتي أنه إذا لم ينوي الزيارة القبر الشريف أو قبور الصالحين فذلك قدح في حجه، فهذا ليس له مستند، بل الحج لا علاقة له بالزيارة، الحج والعمرة عبادتان قائمتان بذاتهما، والزيارة المدينة للصلاة في المسجد النبوي عبادة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بزيارة المقابر. فهذه الفتوى لا أدري ما مستندها، اللهم إلا إن كان الحديث الموضوع الذي يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو يعني من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، فهذه أحاديث مكذوبة ومختلقة لا تصح، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن السنة حفظت كما حفظ القرآن، ويعني عرف أهل العلم استطاعوا لما وجد الوضع في الحديث ولما وجد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله المسلمين لعلم المصطلح علوم الحديث. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أحد أتباع التابعين الأفاضل، يقول: الإسناد من الدين. الإسناد يعني إسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا هذه السلاسل الذهبية عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاكلها لوضع من شاء أو لقال في الدين من شاء ما شاء. والحمد لله هذا لا شك أنه تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، والسنة القرآن قد روي متواترا، والسنة روي متواترا وأحاد أيضا صحيحة، وحتى الأحاد صحيحة إذا ثبتت بالسند المتصل الصحيح غير المعلل ولا الشاذ. فإذا علينا أن نتنبه لهذا، فهذا الربط بين الحج والزيارة منتهى الجهل، يعني يدل على منتهى جهل هذا المفتي، ويعني ولو أنه يفقه ما يقول لما أفتى بهذه الفتوى الباطلة البدعية التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ما دام الأخ قد سأل أبين بعض الأماكن التي تزار في المدينة النبوية. كما قلت لكم الهدف الأول هو ماذا الذي نأتي إليه؟ هو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا جئت لا تجعل لا تنوي أي زيارة قبل أن تنوي الصلاة في المسجد النبوي. فإذا شددت الرحال للصلاة في المسجد النبوي وجئت وصليت، نعم تزور تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة فقط، ولا تتردد حتى لا تقع في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد فقط: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ولا تتردد على هذه المقابر، يكفيك أن تزور مرة واحدة، ولا تصلي عند المساجد التي تجاورها بقصد أن ذلك مرتبط بماذا؟ بالزيارة. أما لو يعني صادفت قدرا وقت صلاة مكتوبة فتصلي في المسجد لوجوب صلاة الجماعة، لا لأن هذه الصلاة لها علاقة بماذا؟ في الزيارة. فالصلاة لا علاقة لها بالزيارة، ولا تأخذ من التراب ولا تتمسح به ولا بالقضبان، فهذا كله تخريف وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. تصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل أجر عمرة، لكن لا تجزى عن العمرة، إنما من ناحية الأجر. إذن هذه الأماكن التي تزار. بعد أن تأتي للصلاة في المسجد النبوي تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتكفي، تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع مرة واحدة ولا تزد على ذلك. أما ما عدا ذلك من الأماكن والمساجد والأغوار والبساتين والغيران والجبال والنخلات وما إلى ذلك فزياراتها تخريف وبدع، تخريف لا علاقة له في دين الله، وزيادة في الدين ولا قيمة لها، بل تأثم إن ذهبت إليها. كما أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها يا إخوان، كم مسجد؟ مسجدان فقط لا غير. المساجد المفضلة في المدينة النبوية هما مسجدان: الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نأتي من أجل الصلاة فيه وتشد إليه الرحال، والأمر الثاني مسجد قباء الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمرة، تعدل أجر عمرة. أما المسميات الأخرى فلا علاقة لها لا بالصحابة ولا ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو كذا أو كذا، كل هذه كسائر المساجد، يعني مسجد الخندق هذه مسميات فقط، مسميات سميت بعد قرون من الزمن وليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن مسجد القبلتين المسمى القبلة ما تغيرت فيه، تغيرت في مسجد قباء، هي التي استدار الناس أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة، لما جاءهم الخبر استداروا من التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى الكعبة أثناء الصلاة، هذا مسجد ماذا؟ مسجد قباء. أما ما يسمى بالقبلتين فليس بصحيح أنهم استداروا فيه، واسمه الصحيح مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، وهم حي من الأنصار، هم بنو سلمة رضي الله عنهم، فهذا مسجدهم وليس يعني خاصا، وليست فيه صلاة خاصة ولا يزار زيارة خاصة، ولا المساجد السبعة ولا مسجد الخندق ولا الذهاب إلى الغيران ولا إلى الآبار بئر الخاتم وبئر الأريس، الذهاب إليها تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقتصر على ما دل عليه الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ونحن لا ننظر إلى الناس فنقلدهم في كل ما يفعلون، وإنما ننظر إلى ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد الباء إشارة إلى بسم الله.
نعم.
يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى آخر. أي يقول السؤال عن سؤال عن صلاة الفاتح. يقول في كتب الإمام أنها تعدل القرآن 6000 مرة. يقول لكننا نحن يعني الأتباع لا نعتقد ذلك لكن نذكرها للتبرك ونذكر لفظها لأنه صحيح كأنه طالب علم.
طيب
ما وجه هذا؟
أولا اللفظ غير صحيح، غير صحيح، غير ثابت، أقصد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحدث قبل نحو 200 سنة واخترعه شيخ الطريقة وزعم أنه أوحي إليه بذلك، كما ذكر ذلك في كتاب جواهر المعاني، وكما ذكر ذلك في كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم الذي بها مشي، وهذان الكتابان مليئان بالشركيات والبدع والخرافات. هذا من جهة. من جهة أخرى أنت ولله الحمد جزاك الله خيرا ذكرت أنك لا تؤمن بهذا الكلام وأنه يعدل القرآن 6000 مرة، لأن القرآن لا يعدله شيئا. وأقول لك وأؤكد لك ما قلت، من اعتقد أن كلاما أفضل من كلام الله فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن أي كلام أفضل من كلام الله فهو كفر بالله تبارك وتعالى، لأن كلام الله هو لا يعدله شيء، والقرآن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين من فوق 7 سماوات، وكلم الله جبريل به، وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. فيقال مثلا عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، ولا يقال عن اللوح المحفوظ، لأن جبريل ما أخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من الله تبارك وتعالى. فهذا هو السند الصحيح الذي يعول عليه. فلا يعتقد أحد أن شيئا أفضل من القرآن أو حتى يوازن القرآن، ليس فقط حكاية التفضيل، بل لا يدانيه شيء من كلام البشر، لا يدانيه شيء من كلام البشر.
فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
على خلقه. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ومن فضل شيئا على كلام الله فقد انتقص ربه سبحانه وتعالى واتهمه بأنه لم يبلغ البلاغ، لم يأمر الناس بالقرآن. ما دام هناك شيء، ما دام أن هناك شيئا أفضل منه 6000 مرة أو 600000 مرة فهذا تخريف وبدع. والله من يعتقده، من يعتقده لا شك في كفره. لكن الحمد لله أخونا وفقه الله للصواب، قال نحن لا نعتقد ذلك، لكن لي استدراك على بقية السؤال. أنت تقول لا تعتقد ذلك، جزاك الله خيرا، يعني تعتقد أن القرآن هو أفضل إيش؟ أفضل كلام، فجزاك الله خيرا على هذا المعتقد. لكن كونك تقول نحن نذكره للتبرك هذا ينقض كلامك السابق. لا تذكره لأنه أصلا بدعة، ولأنه أصلا فرية مفترى على الله سبحانه وتعالى. هو صاحبه يقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول حدثنا أخذتم دينكم ميتا عن ميت وأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعم هؤلاء أنهم يتلقون الوحي عن الله، يعني ما هو يعني إذا نلغي جميع الأحاديث ليش النبوية، بل ونلغي القرآن ليش؟ من الذي أخبرنا بالقرآن بعد لا بعد النبي؟ من الصحابة، وبعد الصحابة التابعون، وبعد التابعين أتباع التابعين
ميتا عن ميت.
هذا لا ميتا عن ميت صح صح، نحن نفتخر أنه ميتا عن ميت. إذن نحن أخذنا القرآن عن من؟ الصحابة أخبر به من؟ جبريل. الرسول أخبر به من؟ الصحابة. الصحابة أخبروا به من؟ التابعين. أتباع التابعين أخبرهم من؟ التابعون. هؤلاء ميت عن ميت. إذن القرآن جاء عن هؤلاء. إذن هو ينسف الدين كله الذي يقول أخذنا علمنا، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. والله هؤلاء نسخوا الدين بالكلية، أبطلوا الدين بالكلية، لأن القرآن أخذناه ميتا عن ميت. الصحابة ماتوا، والتابعون ماتوا، وأتباع التابعين ماتوا، وأصحاب الروايات المتواترة ماتوا، أليس كذلك؟ طيب، ومن جاء بعدهم مات، فنحن أخذناه ميتا عن ميت بالتواتر الذي لا شك فيه، الذي لا يمكن أن يتطرق إليه ماذا؟ شك. وكذلك السنة أخذناها ميتا عن ميت. فأي الطريقين هو الحق؟ أدعياء أخذ العلم اللدني بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الله مباشرة أو عن الخضر كما يدعون من هذه الفراء، أم هذه السلسلة ميتا عن ميت؟ أيهما الحق؟ أشك هذه السلسلة هي الحق المتواترة بكتاب الله عز وجل. وإلا لو طبقنا هذه القاعدة لكان القرآن والسنة غير ثابتين، لأنها أخذت مع ميتا عن ميت، أخذت ميتا عن ميت. إلى الآن كلهم قد ماتوا، الجيل الذي قبلنا قد ماتوا، ونحن أخذناه عن الموتى، عن ميت عن ميت عن ميت عن ميت عن ميت، عن رسول الله، عن جبريل، عن الله، أليس كذلك؟ فكيف يستقيم هذا الكلام يا عبد الله؟ كيف يستقيم؟ وكيف تصدقه أيها المؤمن وقد أعطاك الله بصيرة وعقلا؟ نسأل الله لك الهداية والثبات والسداد. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي، اللهم اهدني وسددني، وفي الرواية الأخرى اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الله أكبر، ما أعظمه من دعاء، ما أعظمه من دعاء. إذا هداك ثم سددك انتهى كل شيء، وأبطلت هذه الخرافات وابتعدت عنها، ابتعدت عن هذه الخرافات. فكونك تتبرك لأنه كلام الشيخ فلان وتترك القرآن وأنت تعترف أنه كلام لا يصح، وأن القرآن خير منه، بل ليست هناك مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فاتق الله يا عبد الله ودع هذه الخرافات والبدع. القرآن إذا قرأت حرفا واحدا كم تعطى من المضاعفة؟ كم مرة؟ 10، والعشرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. لا أقول ألف لام ميم حرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. ما شاء الله، تقرأ ألف لام ميم 30 حسنة، والحسنة تضاعف إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. الله أكبر، هذا القرآن لا يعدله شيء أبدا، لا صلاة الماتح ولا القادح ولا الفاتح، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تصح يا عبد الله. فاترك هذه الأوراد الخرافية وأقبل، واجعل لك وردا من القرآن ووردا من السنة أو الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون خيرا لك وتكون ذخرا لك عند ربك، وتكون رصيدا لك يوم القيامة. أما هذه الخرافات من صلاة الماتح والفاتح، والله ليس لك فيها رصيد، بل لك فيها، بل فيها إثم عظيم إذا آمنت أنها خير من القرآن وأنها تعدل القرآن. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا دينكم الصحيح هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. ويقول رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا الأقوال كلها لمالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. يقول أيضا: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. طبعا حاشاه ذلك، لكن هو يقول من يدعي هذا فإنه يزعم أن محمدا قد خان الرسالة. طيب لماذا يا أبا عبد الله أيها الإمام لماذا قلت عنه إنه خان الرسالة؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. راجعوا هذا في البدع لابن وضاح وفي سنن الدارمي وفي الاعتصام للشاطبي رحمهم الله. فإذا انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا، لا يضحكون عليكم الخرافيين وعبدة الشياطين وأكلة أموال الناس بالباطل. هؤلاء الذين يزينون لكم هذه الأوراد الجاهلية البدعية الخرافية هم لا هدف لهم إلا أخذ أموالكم، أخذ أموالكم وأكلها بالباطل. لذلك بعض الناس يظن أنه إذا أعطى أمواله أو وقف ثلث ماله على هؤلاء الطواغيت يظن أن هذا يقربه إلى الله. لا والله يا عبد الله، والله هذا يبعدك عن الله ويجعلك تتعلق بغير الله، تعبد غير الله. من تعلق بهؤلاء فقد عبدهم، ومن زعم أنهم يعلمون الغيب فقد عبدهم، ومن زعم أنهم يتصرفون في الكون فقد عبدهم، ومن زعم أنهم أولياء من دون الله فقد عبدهم، ومن زعم أن لهم حق التشريع هذا مثل تشريع ولاية الفقيه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أنهم ينفعونك أو يضرونك أو يملكون لك نفعا أو يجلبون لك أو يدفعون عنك ضرا فقد ضل وأضل وقد عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم،
سأل الله إليكم. سائل الكريم يقول:
ثم لي استدراك أيضا على تعبير السائل وفقه الله، قوله يعني بمعنى بسم الله لا يجوز الرمز بالباء، كذلك لا يجوز الترميز بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلعم أو صاد أو صاد سين، هذا جفاء، هذا جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي قلها كاملة، إما أن تقول الصلاة الإبراهيمية كاملة أو على الأقل تختصرها فيما فعله الصحابة بكلمة صلى الله عليه وسلم، لا تكتب لي صلعم، هذه ما لها قيمة، ولا تكتب صاد ولا صاد سين. وإذا كتبت قل بسم الله لا تكتب لي باء، اكتب بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
السائل الكريم يشير إلى يذكر قواعد مباركة عند الأخضر وابن عاشر، ويذكر دول المغرب العربي ومصر والسودان. يقول هل هي بمثابة النصوص أم لا؟ يذكر بيت الذي
في فقه، نعم، في عقد الأشعري،
نعم،
وفقه مالك وفي طريقة الجنيد،
نعم،
السالكي. أنا فقط قبل أن أجيب
في الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ويذكر أيضا أحسن الله إليكم، يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه إلى آخره. يقول هل هذه نصوص أو بمثابة النصوص؟
هذا نظم فاسد وليس بنصوص شرعية. النصوص قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، وما جاء عن السلف تفسيرا لقال الله وقال رسوله. أما هذا البيت في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، أولا لا هو آية ولا حديث ولا من كلام السلف. ثم إنني يعني أتساءل سؤال أو أطرح سؤالا، هل مالك والجنيد والأشعري هل كلهم على هذه العقيدة، أم أن لهذا عقيدة ولذاك عقيدة ولذاك عقيدة؟ ولماذا فرقت بين الطريقة والعقيدة والمذهب والفقه؟ الإسلام واحد، الفقه واحد، العقيدة واحدة، السلوك والطريقة واحدة، فلما فرقت بين هذه؟ لو أنك يعني الإمام مالك رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة، هل يعني ليست عنده عقيدة صحيحة حتى نقول نتبع عقيدة الأشعري؟ المالك ما يعرف، الإمام مالك ما يعرف العقيدة الصحيحة؟ طيب لماذا نحن قلنا في عقد الأشعري وفقه مالك؟ لماذا لا نقول نحن على عقيدة الإمام مالك الذي يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والذي يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالعقيدة والسلوك والفقه لا تفترق عن بعضها البعض، هي متوازنة متوازنة. العقيدة من الكتاب والسنة، والفقه من الكتاب والسنة، والسلوك من الكتاب والسنة. فكيف تفرق تقول أنا على فقه مالك وعلى عقيدة الأشعري وعلى طريقة الجنيد؟ إن كان هؤلاء صالحين فالمفروض أن عقيدتهم وفقههم وطريقتهم إيش؟ واحدة، وهي ما كان عليه مالك وأصحابه القدامى، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأصحابه. فهذه ليست نصوصا شرعية، إنما هي أبيات خرافية فيها أخطاء خطيرة جدا. فلما مالك لا يعرف العقيدة الصحيحة عندما تأخذ فقهه فقط وتترك عقيدته علما بأن مالك رحمه الله من أعظم أئمة السنة، هو الذي يقول السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، أو لعله ابن مسعود، وهو الذي يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها إيش هلك. هذا هو الإمام مالك الذي قيل فيه لا يفتوى مالك في المدينة، وقد ذم من يؤول في الأسماء والصفات، وهو قبل الأشعري وقبل الجنيد. فأيهما أولى بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو مالك ولا الجنيد والأشعري؟ فانتبه يا عبد الله، علما بأن عقيدة الأشعري ليست التي يدعون اليوم. الأشعري رحمه الله مرت به ثلاثة أطوار. الطور الأول كان على عقيدة زوج أمه أبي علي الجبائي، وهي تأويل جميع الصفات، إثبات الأسماء بدون صفات، وهي عقيدة المعتزلة. وبعد 40 عاما انتقل، عرف أن هذا ليس هو الحق، ثم تأثر بعقيدة ابن كلاب، عبد الله أبو عبد الله محمد ابن كلاب، أبو محمد عبد الله ابن كلاب، وهي إثبات 7 من الصفات وتأويل ما عداها. وبعدها بفترة ترك هذه العقيدة الفاسدة في الدور الثاني أو في الطور الثاني له، وقرر عقيدة السلف الصالح، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقرر إثبات الأسماء والصفات في كتابه الإبانة، ماذا في ماذا؟
عن أصول الديانة،
عن أصول الديانة، وهي التي مات عليها إن شاء الله. ومن المفارقات أن أبا الحسن، أن ابن عساكر عفى الله عنه وعنه، يعني مع أنه على مذهب الأشاعر المتأخرين الذي فيه التأويل، ومع ذلك فإنه يثبت في تاريخه نسبة كتاب الإبانة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. ولعل ابن عساكر رجع ونحن لا ندري، ما ندري، لكن لا شك أنه أخطأ في اتباعه لمذهب الأشاعر المتأخرين، وهو الذي أثبت أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري. فلماذا لا نتبع أبا الحسن في العقيدة في هذه الإبانة بدلا من نتبعه على مذهب الكلابية؟ سؤال أخير.
وله رحمه الله الكتاب المطبوع الكبير في ترجمة أبي الحسن، في الذب عن أبي الحسن الأشعري،
إيه؟
الذي قال في مقدمته: لحوم يعلم أن لحوم العلماء مسمومة.
نعم.
وعادة الله في هدكم.
إيه، هذا ابن عساكر.
نعم.
رحمه الله، يعني هو على أنه أخطأ في اتباع مذهب الأشعرية، لكن انظر إلى دفاعه عن أبي الحسن الأشعري، انظر، قال: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. ويترجم لأبي الحسن.
نعم.
ويرد على منتقصه.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: أوصاني أكثر من واحد.
اسم الكتاب تبيين.
تبيين في ترجمة
كذب المفتري.
تبيين كذب المفتري في ترجمة أبي الحسن الأشعري.
نعم.
لكن وسخه أبو غدة بتعليقاته.
نعم نعم. وقد استؤصلت تلك الغدة. نعم
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الحاج فلان،
نعم،
من دولة كذا، أوصاني أكثر من واحد أن أبلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وقالت له أمه: هذه أمانة في عنقك.
نعم.
والسلام زحام.
نعم
نعم.
يا عبد الله، أنا أذكر لك الأحاديث الواردة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تفهم المقصود منها. ثلاثة أحاديث: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل قيد ذلك بالمكان؟ أجب يا عبد الله. لا. الحديث الثاني: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هل قيد ذلك بمكان أم قال إنه يصل من أي مكان؟ من أي مكان. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. يبلغونه عن أمته السلام. هل قيد ذلك بمكان؟ إذن يا عبد الله، تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إرساله أو الوصية بتبليغ السلام، بدعة من البدع. وقل للذي أوصاك: قل إذا سلمت من بلدك ومن مكانك، وإذا صليت وسلمت عليه صلوات الله وسلامه عليه من بلدك، فإن ذلك يبلغ له ويصل إليه، ولك فيه عشر حسنات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الأربعاء القادم إن شاء الله هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.